أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في علمه سبحانه وتعالى. لا شيخنا مكسرت نص القلم ذا. في هذا العنوان عندنا ثلاثة أسئلة مهمة. السؤال الأول: ما هو الفرق بين العلم الحصولي والحضوري؟ السؤال الثاني: هل علم الله تعالى حضوري أم حصولي؟ سؤال ثلاثة: هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته، وهل يعلم بالأشياء قبل وجودها أو لا؟ السؤال الأول قد أجيب عليه في علم المنطق. ما معنى العلم الحصولي؟ حصول أو حضور صورة الشيء لدى الذهن. شنو معناها؟ إن الشيء الخارجي مثل الباب، الكتاب، القلم لا تحضر حقيقته للذهن، لا يحضر بنفسه للذهن، إنما من الذي يحضر صورته؟ فإذن بالعلم الحصولي عندنا ثلاثة أشياء: أنا والشيء الخارجي هذا القلم وصورة القلم، ثلاثية الأطراف، هذا العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فحضور ذات المعلوم لدى العالم. في العلم الحضوري حضور ذات المعلوم يعني بحقيقته لدى العالم، هذا العلم الحضوري. كعلم الإنسان بالجوع بالعطش بالكذا بالكذا، أنا الآن جائع وأشعر أني جائع، هل حضرت صورة الجوع أو واقع الجوع؟ أنا جائع، واقع فعلا أنا جائع، مو صورة. يعني الصورة العلم الحصولي الشيء الحقيقي موجود في الخارج وأنا موجود، والعلاقة بيني وبين الخارج علاقة شنو؟ عرضية. الصورة هي الواسطة بيني وبين الخارج، فلم يحضر المعلوم بتفاصيله بأقسامه، مثل هذا القلم لم يحضر بحقيقته بطوله وعرضه وعمقه وتفاصيل الهندسية للذهن، إنما حضر الصورة له. فهنا إذن فرق بين المعلوم والقلم في الخارج يسمى معلوم بالعرض، والصورة معلومة بالذات. لماذا الصورة درستموها في المنطق؟ لماذا الصورة معلوم بالذات؟ لأنها هي الواسطة بيني وبين الخارج. أول ما ذهني ينتقل إلى الصورة، والصورة توصلني إلى الشيء الخارجي. الشيء الخارجي معلوم بالعرض، والصورة معلومة بالذات. إما المعلومة بالذات لي أنا الإنسان المدرك، أدركت أولا الصورة. ركزوا يا لأن هذا مطالب مهمة تفيدكم الآن وفي الفلسفة وغيرها. أول شيء النفس موجودة تحضر صورة الشيء، هذا يسمونه معلوم بالذات. من خلال الصورة أحصل على معرفة على أن هناك معلوم بالعرض وهذه صورته. المعلوم بالعرض موجود في الخارج، والصورة معلوم بالذات. إما المعلومة بالذات للنفس إلي أنا المدرك، هذا هو حقيقة العلم الحصولي. بعض درستموه في المنطق وهذا الشيء جديد، معلوم بالذات والعرض ما درسناه في المنطق. أما العلم الحضوري لا، إن المعلوم بالعلم الحضوري حاضر بذاته بحقيقته بتفاصيله لدى النفس، يعني منكشف تمام الانكشاف لدى النفس، حاضر بواقعه، لا يوجد جهات غيبية. هذا الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. نقرأ هذه المقدمة حتى ندخل في المباحث المهمة، لأن السؤالين الأخيرين هن المطالب العقادية: هل إن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته أو لا؟ وهل علمه نوع علم حصولي أم حضوري؟ ثم نسأل: هل إن الله هو خالق الأشياء قبل إيجادها، قبل خلقها هو عالم بها، يعني عالم بماذا يخلق أو ليس بعالم بماذا يخلق؟ هذا أيضا نزاع كلامي، نزاع فلسفي بين المدارس الإسلامية، بعضهم يقول لا، بعضهم يجيب بالإيجاب، تفصيل يأتي إن شاء الله. فالمصنف جعل مقدمة للدخول للإجابة على هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة أجوبتها شوية فيها تعقيد، يعتمد على المائز الأصلي الأساسي بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. نقرأ هذه المقدمة حتى نجيب على الأسئلة. قال: لا خلاف بين الإلهيين، الإلهيين يعني من يعتقد أن الله خالق موحد، لا أعم من المسلم، أعم من المسلم أنه تعتقد أن الله ربي خالقي إلهي يسمونه موحد، في أن العلم من صفاته تعالى، وأن العالم والعليم من أسمائه سبحانه وتعالى، لكنهم اختلفوا في كيفية علمه تعالى بذاته. هذا السؤال رقم 2: هل الله تعالى علمه حضوري أم حصولي؟ هل إن الله عالم بذاته أو لا؟ وقبل البحث عن مراتب علمه تعالى وكيفيته، يعني كيفية إن الله يعلم بذاته، يجب أن نبحث عن حقيقة العلم. ما هو العلم؟ حضور المعلوم لدى العالم، هذا المعلوم سواء حصولي أو حضوري. عرف العلم، شوفوا في المنطق درستم إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والإنسان حينما خلق الله، ما مضمون الآية وشلون مضمونها؟ إن الله سبحانه ولم ها؟ ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدرها شلون هي الآية؟ يعني إن الله خلقكم ولا تعلمون شيئا، ما مضمونه، مو لفظ الآية. فبالبداية النفس خالية من أي علم، شوف خالية، ثم تسمع من أمك، من جارك، من إنسان ما، لفظ باب مثلا، أول مرة تأتي صورة مبهمة للذهن عن معنى الباب. ما هو الباب؟ يؤكل لا يؤكل، يمشي لا يمشي، لا تعرف. ثم تسأل وتتأكد، أو بعد التكرار تعرف أن معنى الباب هذا الذي يغلق ويفتح. عرفت هذا الشيء، عرفت يعني شنو؟ حصلت صورة جديدة، هذا الصورة الجديدة تسمى علم. الآن علمت أن هذا هو الباب، علمت أن هذا يسمى أب، علمت أن هذه تسمى أم، هذا هو العلم. يعني حصول شيء جديد بعدما كانت النفس خالية. والله خلقكم موضوع ولا تعلمون شيئا، هذا المضمون. زين، عرف العلم بأنه صورة، أي يعلم هذا الصورة الحصولي بأنه صورة حاصلة من الشيء، القلم، الكتاب، الباب، الجبل، أي شيء، كله يصدق على شيء، صح؟ يقولون في الفلسفة الشيئية تساوي الوجود، كل ما تقول موجود فهو شيء في الذهن، يعني تحضر صورة في الذهن. وهذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي، مع أن هناك قسما آخر للعلم وهو العلم الحضوري. والفرق بين القسمين إن في العلم الحصولي ما هو حاضر عند العالم، من هو العالم؟ يعني الإنسان، أنا، وحاصل له للإنسان أنا، هي الصورة المنتزعة من الشيء. من الذي انتزع الصورة؟ العقل. واضح إن شاء الله. ولأجل ذلك أصبح الشيء، الشيء أنت افرض القلم، الكتاب، البيت، الشيء الخارجي معلوما بالعرض. لماذا الشيء الخارجي معلوم بالعرض؟ لأننا ندركه بواسطة الصورة، فالصورة معلومة بالذات. شبه لكم تشبيه حسي؟
عندني هذا، نفرض هذا عقل الإنسان، هذا قلم. من الذي أتى لعقل الإنسان، لذهن الإنسان، لنفس الإنسان؟ هل القلم بخصوصياته الهندسية، الطول والعرض والارتفاع، له صورة؟ عبارة الصورة. هذه الصورة، هذه نفس، هذه الصورة يسمونها معلوم بمن بالذات، وهذا معلوم بالعرض. ليش سمي معلوم بالعرض؟ لأن الواسطة بين النفس وبين المعلوم بالعرض من هو؟ الصورة اللي هو المعلوم بالذات. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا طريق، هذا الطريق. واضح إن شاء الله؟ فالرابط بيني وبين الخارج هذا الباب، هذا الباب هو الواسطة، فهو أول شيء معلوم لدى الذهن. وضحت إن شاء الله؟ فلهذا قال: ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي إنسان، بيت، كتاب، قلم، أي شيء مادي، معلوما بالعرض، والصورة الذهنية معلومة بالذات. لأن أنا أول ما النفس تتعرف على الشيء الخارجي بواسطة صورتي. أخي واحد، أنا راح أقول جبل، جت ببالك صورة جبل لو لا؟ أجل، مع أنك لا ترى جبل. إذن من هو المعلوم بالذات؟ الصورة اللي حضرت أول شيء قفزت إلى الذهن، والجبل الخارجي هذا معلوم بالعرض. وضحت إن شاء الله؟ يعني أول شيء يحضر للنفس يسمونه معلوم بالذات، يعني أول صورة حاضرة عند النفس. واضح إن شاء الله؟
يعني
العرض،
العرض
يعني موجود خارج النفس. هذا القلم معلوم بالعرض ليش؟ لأنه خارج النفس. أنا كيف عرفت إن هذا قلم؟ من اللي جابني؟ شلون عرفنا هذا قلم؟ كيف عرفنا إن هذا قلم؟ الصورة الذهنية. فإذا الصورة هي أول شيء تعرفت عليها النفس، فهو معلوم بالذات. من خلال الصورة عرفت القلم. وأما العلم الحضوري، إذا خلاصة العلم الحصولي يسمى ثلاثي. يعني عندي نفس، وعندي صورة، وعندي شيء خارجي، ثلاثي. إذا حققت الثلاثة هذا العلم الحصولي. وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدرك بالفتح، اسم المفعول، يعني وقع عليه الإدراك من دون توسط أي شيء، يعني من دون توسط صورته، هو يحضر بنفسه، وذلك كعلم الإنسان بنفسه. الآن تعلم أنت عطشان، جوعان، كذا، ما تحضر صورة الجوع. شوف لو حضرت صورة الجوع كيف ترفعها؟ انت حضر صورة الجوع شلون ترفعها؟ مثل درس منطق واضحة صورته. لو قلنا ان الجوع من العلوم الحصولية، وانا الان جعت، كيف ارفع الجوع؟ اكتب كلمة طعام في الخارج يرتفع الجوع، اذا علم حصولي، فالحصولي ارفعه حصولي، معنى كلمة طعام ما ترفع الجوع، فافهم ان الجوع سنف علمي اخر يسمى حضوري. واحد فقير وكذا يكتب مال يصير عنده مال، وهكذا، هذا مو العلم الحصولي. زين، من دون توسط اي شيء، وذلك علم الانسان بنفسه على ضوء ما ذكرنا، ما ذكرنا بين الفرق بين الحصولي والحضوري. من تقسيم العلم الى الحصولي والحضوري يصح ان يقال، شيء يريد المصنف ياتي بتعريف جامع يشمل الحصولي ويشمل الحضوري. قال إن العلم على وجه الإطلاق، الإطلاق شنو؟ يعني عم تشوف كلية له مصداقين، من هو؟ حصولي وحضوري. على وجه الإطلاق عبارة عن حضور المعلوم، هسه المعلوم يا أما تحضر صورته أو يحضر بنفسه لدى العالم، لدى الإنسان، لدى النفس. وضح معنى التعريف؟ وهذا التعريف يشمل العلم بقسمين،
غير إن الحاضر في الأول، ما هو في الأول العلم الحصولي يحصل به، اكتب فوق حتى لا يصير عندك اعتبار. غير إن الحاضر في الأول يعني العلم الحصولي هو الصورة الذهنية للقلم للكتاب للبيت دون الواقعية الخارجية، لأن الخارج شنو؟ عالم الحس والمادة لا يأتي إلى الذهن بحجمه. لو الآن أقول لك سيارة، هل تحضر السيارة في الذهن بخصائصها الهندسية؟ ما ترى السيارة، حجمها كبير، ذهنك عقلها صغير، صحيح؟ من ناحية المساحة، فإذا تحضر الصورة. وفي الثاني، من هو الثاني؟ العلم الحضوري، نفس واقعية المعلومة. شو نفس؟ يعني وتحضر في العلم الحضوري نفس واقعية المعلوم، يعني بنفسه وليس بصورته. الجوع حاضر بنفسه، العطش حاضر بنفسه، الحب، البغض، الكره، وهكذا، وبنفس واقعية المعلوم من دون وسيط بينهما، بين من؟ بين النفس وهذا الشيء وبين العالم. إذا وقفت على حقيقة العلم بعد عرفنا الحصولي والحضوري وملاك التمييز بينهما، فاعلم إن الإلهيين أجمعوا على إن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية. والإنسان الجاهل تقول له أنت عالم يفتخر، فكيف بالله سبحانه وتعالى ما ننسب لصفة العلم ومن الصفات الكمالية؟ إذن من الصفات الكمالية. وإن الله وإن العالم من أسمائه الحسنى، مو العلم، العالم. تذكرون فرقنا بين الاسم والصفة؟ قلنا الاسم شنو؟ صفة زائد ذات، علم صفة زائد ذات عالم، زيد عالم، هذا اسم. ولهذا قال وإن العالم من أسمائه الحسنى، إذ قال من أسمائه إن عالم ذات زائد علم. وهذا لم يختلف فيه الاثنان على إجماله، على إجماله إقبال من إقبال التفصيل والمشاكل التي سوف تأتي. هل الله عالم بالأشياء قبل الإيجاد وكيفية علمه قبل الإيجاد؟ أيضا اختلفوا. هل الله عالم بالأشياء بعد الإيجاد وكيفيته؟ واختلفوا فيه. فهذا على الإجمال جعلها مقدمة، ولكن مع ذلك اختلفوا في حدود علمه. سؤال بالنسبة
لقول أن الإلهيين أجمعوا،
أجمعوا على أن العلم الصفات لا ثبتوا لله صفة، لكن الأشاعرة قالوا أن صفاته زائد عن ذاته، ما مختلفين أنها من صفات الله.
لا صفات الله ذاتية، الصفات الذاتية لا،
هي صفة ذاتية لكن زائدة عن الذات. الأشاعرة إيه، ها تعبير المصنف، تعبير قصدك الملخص الكتاب، إيه صح، مو دقيق، أنا مو مصيب، المفروض ما يكتب يقول مثلا أجمع الإمامية أو يترك قضية أجمعوا، قال الإلهيون إن العلم من صفات الله، يتجنب قضية الذاتية، لأن إحنا مر علينا إن بعض المعتزلة أنكر وجود صفات لله وقالوا بالنيابة الذات عن الصفات بالنيابة، فلم يقولوا خاصة جبائيان أبو علي وأبي هاشم، لم يقولوا إن لله صفات، والأشاعرة قالوا زائدة عن الذات، يعني بالتالي قديمة لكن زائدة، فالمفروض يتجنب هذا التدقيق إنه من الصفات الذاتية، يا أما أن يقول قال الإمامية يخلص المطلب، أو يقول قال الإلهيون إن العلم من صفات الله، ما يخصص بهذا الصيغ.
ماذا سماهم الإلهيون؟
الإلهيون يؤمنون بالله، إنه يوجد إله وهو الله، فهو إله.
إذا أنت قال الإمامية صحيح، إذا أنا أعتبر إجماع الإمامية،
إجماع الإمامية ما كشكا صفاته عن ذات الثبوتية، ولكن مع ذلك اختلفوا في حدود علمه تعالى وكيفيته على أقوال يلزمنا البحث عنها لتحقيق الحال في هذا المجال، فنقول علمه سبحانه بذاته. فهل الله سبحانه وتعالى عالم بذاته أو لا؟
هذا شيء. الشيء الثاني علمه حضوري لو حصولي، علمه بذاته، علمه حصولي لو حضوري. النتيجة من الأخير الله عالم بذاته، وعلمه علم حضوري وليس بحصولي، لأن الحصولي أنه هناك شيء خارج عن الذات، يلزم التركيب والعياذ بالله. الدليل الذي أقيم على أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وأن علمه علم حضوري، يعني الجواب عن السؤال الثاني، جواب السؤال الأول وضح الفرق بين الحصول والحضور. الجواب عن السؤال الثاني، هل إن الله سبحانه وتعالى بذات علم حضوري أو حصولي؟ المصنف ذكر جوابين، هذا يعني بعدين نجاوب عليه، راح نجاوب هنا. الجواب أولا، جواب ثانيا. الجواب رقم واحد، أن فاقد الشيء لا يعطيه، عكسها أنت، ومعطي الشيء ليس فاقد له. أنا إذا أعطيك مال، يعني عندي مال، فاقد الشيء لا يعطي. إذا أنا ما عندي مال شلون أنا أعطي مال؟ فما دام أعطيتك مال، يعني معطي الشيء ليس فاقد له، الموجود له. قلب بالعبارة، وعادة القاعدة تذكر السلبية، فاقد الشيء لا يعطي، تستطيع أن تعكسه، معطي الشيء ليس فاقد له، نفس الاصطلاح. هذه قاعدة، فاقد الشيء لا يعطي، وضح معناه لو ما وضح معناه. يعني إذا أنا ليس عندي مال فلا أعطي مال، فإذا لم أعطي مال دلالة على أني فاقد المال. وضحت إن شاء الله. يقولون رأينا عالم الإمكان، طلع على الموجودات، ووجدنا بعض الموجودات تعلم بذاتها علما حضوريا، مثل الإنسان يعلم انه عطشان وجاع، واعلم اني ابن فلان وهذا ابن فلان، علوم حضوريه. وعلمنا من مقدمات سابقه ان الله هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، من ضمن الشيء الانسان. وعلمنا ان الانسان يعلم بذاته علما حضوريا، وعنده علم حضوري، والانسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، هو الخالق، صح؟ يأتي نطبق هذا القاعدة، فاقد الشيء لا يعطي. إذا الإنسان عنده علم حضوري، من أين أتى؟ إذا لم يكن عند الله وهو الذي أعطى له، من أين أتى للإنسان علم حضوري؟ فإذن الله معطي العلم الحضوري للإنسان، فنكتشف بطريق الإن، ذكرهم؟ إن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته علما حضوريا. ليش؟ لأن وجدنا بعض مخلوقاته عنده علم حضوري. لو كان الله سبحانه وتعالى علمه ليس بعلم حضوري، تطبق هذه القاعدة، فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف وجدنا في البشر عنده علم حضوري؟ من أين أتى الإنسان؟ إذا الله فاقد للعلم الحضوري لا يعطي علم حضوري، يعني لا يوجد أصلا علم حضوري المطلوب، لكن وجدنا علم حضوري فنعرف أن الله عنده علم حضوري. ما أسمح الإنسان؟
عند الإنسان وجود العلم الحضوري مثال،
إيه علم الحضور أمثلته؟ هو مثال ذكرنا، الجوع والعطش والعلم، صعوف الجوع والعلم، حضور صور الأشياء، هذه الصور علم حضوري. أنا أعلم، أنا حتى لو لا أرى أبي الآن، أبي لا أرى، أمي لا أراها، لكن علم صورهم الذهنية علم حضوري، لو ما حضور علم وجداني أشعر أني أبي أب وأم، صورة الشيء الذي لا أرى سمو الأرى، الأرى واضح بعد صورة علم حضوري لدى النفس، مكشفة الأشياء التي لم أراها، زوجتي، ابني، كذا، كتابي، قلمي، لم أراها الآن وصورته موجودة في الدنيا. شنو معناه؟ الصورة في الذهن علم حضوري، المعلوم بالذات علمه علم حضوري، نعم المعلوم بالعرض بصوري. واضح إن شاء الله؟ فإذن هذا القاعدة الأولى عن طريق الإن وجدنا بعض المخلوقات هو إنسان وغير إنسان، الملائكة غيرهم عندهم علم حضوري، فنعرف أنه خالق هذه الموجودات عنده علم حضوري. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ووجدنا إعطاء فإذا عنده. يعني شنو وجدنا عكس القاعدة؟ وجدنا معطي الشيء ليس فاقد له، فوجدنا علم حضوري عند بعض المخلوقات، فنعرف أنه شنو الله سبحانه وتعالى عنده علم. وضحت هذا الدليل الأول اللي رادوا؟ هاي قاعدة عقلية وايد تفيدكم، يعني تجدون أذكرها لكم في الفلسفة، مطالب عقائد راح تجينا أيضا أكثر من مطلب في صفات أخرى في غيرها في غيرها، تأتي هذا القاعدة تتكرر، فاقد الشيء لا يعطي. وركزون عليها هواي، ليش؟ قضية وجدانية. أي إنسان حتى الكافر الملحد قل له فاقد الشيء لا يعطي، قل لك صحيح، المريض لا يعطي الصحة، الفقير لا يعطي مال، فاقد، الضعيف لا يعطي قوة وسلطة، الفقير بدنيا لا يعطي شنو، لا يمكنه البناء، ضعيف، وهكذا. هاي قضية وجدانية، فلهذا يكررون عليها، يستفيد يعني شنو، يستخدمونها في عدة نقاط. لا، الجواب الثاني ما واصلين إلى الآن، بعدنا الجواب الثاني، احنا كنا في الجواب الأول، الجواب الثاني بعدنا ما واصلين. قواعد عقلية عقلائية، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، غير تقصد؟ أي عقلية هذه، يعني لهذا قلت لكم اسأل، حتى الكافر يؤمن بهذه القاعدة. أكو شيء بالفلسفة إن شاء الله تدرسونه، مو موضوع بس الفائدة، القواعد العقلية لا تقبل التخصيص، يعني لا يوجد فيها شنو مصداق يشد على القاعدة، تنطبق في كل حين ومكان وزمان، قواعد العقلية ما تقبل، مثل اجتماع النقيضين محال، قاعدة عقلية، يعني شو المعنى؟ مستحيل أن تجد مصداق يجتمع فيه النقيضين، لا تقبل التخصيص، هذا أيضا قاعدة، فاقد الشيء لا يعطيه، ما أكو بها تخصيص، يعني مو نجد إنسان عنده علم حضوري والله ما عنده علم حضوري، ما تقبل التخصيص، يعني يوجد مصداق منفك عن القاعدة، ما به مجال، هذا عقلية ثابتة. قال علمه سبحانه بذاته، قد ذكروا لإثبات علمه تعالى بذاته وجوها من البراهين، نكتفي بذكر وجهين. أنت اكتب علي أدلة علمه الحضوري، مرات يذكر المراد آخر شيء أو بين الأسطر ما يبين المراد، هذا الأدلة علمه، أدلة علم الله سبحانه وتعالى الحضور، تجيك في امتحان سؤال أو تطلب محاضرة، أي أدلة علم، أدلة لعلم الله سبحانه وتعالى الحضوري. ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى علمه علم حضوري؟ هذا الجواب. فلهذا أنا أبرزتك سؤال، هل علم الله تعالى حضوري أم حصولي؟ وما موجود هذا الكتاب، مفروض يبرزه حتى واحد يعرف شنو اللي يتناول أي مطلب. المهم موجود ضمن الطيات الكتاب، وجهين منها، الأول مفيض الكمال ليس فاقد له، معطي الشيء، هذا ذكر كمصداق كمال، الكمال مصداقه العلم الحضوري، الإنسان نوع علم حضوري، نوع كمال، لو مو كمال إلي، لو نقص علم الحضوري كمال، يعني شنو يأتيني بالصفات وبأمور إيجابية، أنا أعلم أني جائع حضورا، وإذا أكلت أبقى شنو حي، وما أعلم أن عندي علم حضوري بالجوع، أموت من الجوع وأنا ما أتبت، هذا مهم، فصفة كمال. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال مفيض الكمال ليس فاقدا له، إنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان العالم بذاته علما حضوريا. أعيد العبارة، إنه سبحانه خلق الإنسان العالم بذاته، من هو العالم بذاته؟ الإنسان، علما حضوريا. وبعدين عن طريق الإن عن طريق المعلول أستكشف شنو؟ إن هذا الصفة موجودة في الله سبحانه وتعالى. فمعطي هذا الكمال، أي كمال؟ العلم الحضوري. عرفت شنو الكمال؟ العلم الحضوري يجب أن يكون واجدا له، للعلم الحضوري على الوجه الأتم والأكمل. شنو الأتم والأكمل؟ يعني نقول الإنسان عالم والله عالم، صحيح، لكن شنو الفرق بين علمك وعلم الله سبحانه وتعالى؟ علم الله على وجه التمام والكمال، وأنت علمك فيه نقص. الله قادر وأنت قادر، الله حي وأنت حي، لكن شنو الفرق؟ فرق مصداقي، يعني بالحمل الشائع أنه مصداق الكمال عند الله غير الكمال الذي عند الإنسان. يأتي كم في الفلسفة أصالة الوجود، لأن فاقد الكمال، من هو الكمال؟ العلم الحضوري لا يعطيه، لا يعطيه من للإنسان المخلوق. بعد كمل قطعت العبارة، العبارة هكذا تكمل: ووجدنا في الإنسان علما حضوريا، فعرفنا من خلال العلم الحضوري للإنسان إن خالقه أعطاه العلم الحضوري. بس واعتمد بعد شنو؟ على بداهة القارئ. وإنا هاي وإنا يريد يشير إلى المصداق، إنه علم الله من اللي يستطيع أن يعرفه؟ الإنسان يقدر أن يحيط بعلم الله؟ لا، ما ممكن. لكن على أقل التقادير أن نقول إن الله عالم وعلمه على أشد الكمال والتمام، يفترق عن علم كثير من الصفات. أما واقع العلم الإلهي من يدرك؟ الله سبحانه وتعالى في أي مرتبة، إحنا في أي مرتبة من مراتب الوجود. وإنا لم نحط ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لذاته، يعني علمه بنفسه سبحانه وتعالى، إحنا ما نعرف هذا. تأتيكم إن شاء الله في الفلسفة هذه المطالب، طالب فلسفية، اتحاد العالم والعلم والمعلوم، اتحاد العاقل والعقل والمعقول، مطالب فلسفية عالية في النهاية، يعني في نهاية الكتب. غير إن شيريد يقول صح، إحنا ما ندرك علم الله سبحانه وتعالى، لكن نصوره على قدر الإمكان، على قدر فهم البشر، إن نرمز إلى هذا العلم، علم الله سبحانه وتعالى بذاته. نقول حضور ذات الله سبحانه وتعالى لدى ذاته هو هذا علمه. إذا واحد سألك ما هو معنى علم الله بذاته، قول حضور ذاته لدى ذاته، يعني يعلم بذاته. فسر لي، ما ممكن أي بشر أن يعرف ويحيط بعلم الله بهذا الخصوص. إذا أكو بشر يستطيع أن يعرف الذات الإلهية يصير إله، يصير هو إله مستقل. بعد حضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها من دون واسطة شيء في البين، والسلام عليكم. بعد شنو؟ هذا الذي نستطيع أن نحصله بإدراكاتنا العقلية وقدراتنا العلمية، أما غير هذا ما نقدر نعرف حقيقة العلم الإلهي. يعني إذا واحد سألك ما هو علم الله، قل له شنو؟ جاءك فراغ، جاءك صح وخطأ، جاءك ما هو علم الله سبحانه وتعالى بذاته؟ قل حضور ذاته لدى ذاته، هذا هو. بعد أوسع ما ندري، لا المعصوم يأتيك بالتفصيل، ولا عالم ولا أي عقل بشر، إن هذا خصوصية الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. الثاني، يعني الدليل الثاني، التجرد من عن المادة ملاك الحضور. هذا الدليل الثاني، وهذا الدليل جواب رقم واحد عن الدليل الأول، هذا الجواب الثاني. ملخصه هذا في الترتيب الواضح: أي شيء في الخارج، سمى هذا عالم المادة، أي شيء في الخارج متكون من مادة وصورة، أي شيء في الخارج في عالم المادة، هذا الكرسي متكون من مادة وهو هذا الحديد وهذا الجلد والخشب، وصورة، صورة كرسي، هذه الصبورة من مادة وهو هذا البلاستيك وهذا الشكل واللون الأبيض، وهذه مادة وصورة، صورة صبورة وليس صورة سيارة. كل شيء، أنت الإنسان، أنت القلم، أنت الكتاب، أي شيء في الخارج، هذا الفراش، هذه المروحة، هذه الأضاءة، كل شيء مادي لابد أن يتكون من شيئين يسمونه علل القوام، تأتيكم في الفلسفة، يعني المقومات إليه، ذاتياته، صورة ومادة، وما يصير غير ذلك. ماده البناء الاصلي وصوره الشكل الخارجي ليتميز بها هذا الشيء عن هذا الشيء، صح؟ يعني اقدر اتي بماده بلاستيك، هاي ماده ممكن ان تكون قلم، ممكن ان تكون سبوره، ممكن ان تكون باب، هاي ماده، ماده عنصر مشترك جنس. من الذي يفصل بين يميز ان هذا قلم وهذا كتاب وهذا سبوره؟ الصوره، هذه صوره قلم، هذه صوره كتاب، هذه صوره كتاب. زين، عفوا من التفصيل، نرجع الى المادي. كل موجود هو مادي. شنو المشكله بالمادي؟ مشكلة بالمادة، أي شيء مادي فيه جهتين، هذا المادي فيه غيبة وحضور. مثلا أنا الآن واقف، إنسان مادي، كون المادة وصول، هل أرى خلفي؟ لا أرى خلفي. من الذي أرى؟ أرى الأمام. فإذا هنا حضور وهنا غيبة. هل أرى الآن في اليمين شنو؟ ما أشوف، لا أرى، فعندي غيبة. إذا أنظر على اليمين أرى اليمين، واليسار لا أراها، فصارت غيبة وحضور. أنظر إلى اليسار فعندي حضور، وهنا صارت غيبة. كل جسم مادي لابد له من غيبة وحضور، ما ممكن أن يكون له منكشف لذاته مادي. ليش؟ لأن الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، تحقق الغيبية. يعني هذا الطول، هذا الارتفاع، هذا الطول، هذا العرض، تحقق لي شنو الغيبية؟ إنه راح يتواجه ستة أبعاد، فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف، الأمام غير الخلف والخلف غير اليمين، وهذا ستة أبعاد، فهناك غيبة. عرفت شنو معنى غيبة؟ يعني غياب. وأكو حضور، يعني شهود أراه. واضح إن شاء الله؟ وضح. هذا عالم المادة، كل شيء مادي فيه غيبة وحضور. هذه الصبورة فيها حضور الآن، أرى هذا الوجه، أما الخلف فهو غائب عنه. هذا الباب في أي شيء مادي، هذا على الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقه بهذا التكوين. شنو الفائدة؟ شنو نريد نقول؟ نقول إن عالم الوجود، الوجود فيه مجرد وفيه مادي. المادي فيه غيبة وحضور، أما المجرد ليس فيه غيبة ولا حضور، كله منكشف له. ليش؟ لأنه ليس بمادي مجرد. تذكرون مثال النملة اللي ذكرته قبل فترة؟ قلت لكم الإنسان يرى نملة، نملة تسير من نقطة أليف إلى باء، وتريد هذه النملة أن تصل إلى جيم. هذه النملة من وصلت إلى باء، فشنو صارت؟ صار عندها ماضي وهو أليف، وعندها مستقبل تريد أن تصل إليه وهو جيم، والآن هي حضورها شنو في زمنها الحالي؟ باء. فعندها، أما أنا الآن الناظر الإنسان فليس عندي غيبة، كله منكشف. ماضي النملة أرى نقطة أليف، حاضرها أرى باء، مستقبلها أراه. تذكرون المثال؟ الإنسان محيط، يعني فأنت أصعد الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، فشنو عند عالم المادة؟ فيه غيبة؟ مكشف. كذلك في ذاته مجرد، لا يوجد غيبيات، منكشف له ذاته تمام الانكشاف. نحن المادي، أي شيء مادي عنده غيبة وحضور بسبب كثافة الجسم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، هو مجرد تمام التجرد وأعلى مراتب التجرد، بعيد عن المادة ذاتا وفعلا وهالتفاصيل. فإذا ذاته منكشفة لو ما منكشفة؟ منكشفة. أنا الآن عندي غيبات بسبب شنو؟ الجسم المادي هو اللي يسبب لي كثافات. وضح الدليل الثاني المقصود منه؟ إن المادي فيه غيبة. غيبة وضحت معنى غيبة؟ يعني شيء لا يلاحظ وحضور. أما المجرد منكشف، منكشف له، أو منكشف له ذاته بتمام الانكشاف، ما بها أي غيبة، مجرد. شو المثال هاي النملة؟ أنا الآن أرى مستقبلها. هذا حتى في مثال كفي علم الإمام عليه السلام،
أن عالم الإمام يعلم بالأشياء هكذا علم لأن هو الإمام علمه يختلف عن سياق علم الإنسان العادي. زين. الدليل الثاني التجرد عن المادة. التجرد شنو معنى الابتعاد؟ يعني ليس بمادي. التجرد عن المادة ملاك. شنو ملاك؟ اكتب فوقه حقيقة. حقيقة الحضور. التجرد شنو تريد تعبر عنه؟ الابتعاد. شنو تريد تعبر عنه؟ تجرد يعني إنسان تجرده من ملبسه يعني تنزعه عن ملبسه. المجرد عن المادة يعني ليس فيه أي مادة. وضح معنى التجرد عن المادة ملاك. شنو ملاك؟ يعني حقيقة. حقيقة الحضور. أي حضور؟ ذاته حاضر لديه منكشف بالتمام. عكس هذا الكلام المتلبس بالمادة. متلبس شنو؟ يعني المادي ملاك الغيبة. عكس هذا الكلام راح يصير عندك مجرد ومادي. تجردت يعني ابتعدت عن المادة فيصير عندك عالم حضور عالم حضوري. أتتك المادة أتتك الغيوب بعد ما جاك العلم الحضوري. واضح إن شاء الله؟ تطبيقه يأتي في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.